هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعد هذا الإذاعة حسام رناشي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين أهلا وسهلا بكم. موضوع حلقتنا لهذا اليوم سيكون عن بعض الأشخاص الذين يعتقدون بأن الحظ لم يحالفهم في عملهم، أو أنهم مصابون بما يسمى بسوء الطالع فيما يتعلق بمعيشتهم ورزقهم الذي رزقه الله سبحانه وتعالى إياهم، فينكدون على أسرهم ويبالغون في تأفؤهم وتحججهم في ذلك أن رزقهم قليل أو أنهم غير مرزوقين. أعزائي المستمعين، هؤلاء الأشخاص الذين لا يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى قد قسم الأرزاق كلها وجعل لكل إنسان نصيبه في الحياة الدنيا، يكونون قد تناسوا بأن الحياة الدنيا ما هي إلا متاع، فيصيبهم مرض ولا ينجون منه ولا يتخلصون من عواقبه إلا إذا عادوا وآمنوا بما قسمه الله من رزق على العباد. ولأجل تسليط الضوء أكثر على موضوع حلقة اليوم، وكما عودناكم أعزائي المستمعين سوف نستضيف في حلقة اليوم كلا من سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان والأستاذ أمير برغل الناشطة الاجتماعية من لبنان أيضا، فكونوا معنا بعد استماع قصة اليوم.
أعزائي الكرام، وقف عبد المعين أمام محله ينظر بعين الحسد إلى المحل المجاور له الذي كان مزدحما وصاحبه منشغلا بالبيع لهذا الزبون وذاك، ثم عاد والتفت إلى محله فوجده خاليا من الزبائن، فصاح بأعلى صوته على بائع الصحف الذي كان مارا من أمام المحل وقال له: أنت يا بياع الصحف، تعال واعطني صحيفة واحدة. اقترب الصبي منه، وقبل أن يمد يده قال له عبد المعين: هل يوجد في هذه الصحيفة عمود للأبراج؟ ضحك الصبي مع نفسه لما رأى رجلا كبيرا مثل عبد المعين يتحدث عن الأبراج، لكنه أجابه وقال: نعم يا حاج، يوجد فيها أبراج، خذ واحدة، وإذا كنت تريد أن تتأكد من برجك فاشتري صحيفة أخرى. نظر إلي عبد المعين وعرف أن الصبي يريد أن يستغله ليبيعه صحيفتين اثنتين. هز عبد المعين رأسه وقال له: لا لا، فواحدة تكفي. وراح عبد المعين يقرأ ما كتب في عمود برجه من حظوظ، لعله يكتشف في أي يوم سيكون بيعه وفيرا. ولما لم يكن في برجه شيء عن البيع يذكر، أغلق محله بغضب وأخذ يتفوه بكلمات مع نفسه، كلمات كانت تنم عن شخص لا يهمه في الدنيا سوى أن يبيع ويجمع مالا فقط. عاد عبد المعين بعدها إلى البيت، ولما دخل استقبلته زوجته وسلمت عليه، ثم قالت له: قبل قليل دعوت لك كثيرا في صلاتي لأن يعينك الله في عملك وأن يزيد من رزقك وأن يبعد عنك كل مكروه وأن... ولم تكد تكمل الزوجة المسكينة كلامها حتى بادرها عبد المعين بالقول: هيا انهضي وقومي لتعدي الطعام لي، فأنا جائع جدا. وما إن توجهت الزوجة إلى المطبخ حتى سمع طرقا على الباب. فتح عبد المعين الباب فإذا بجاره الشيخ عبد الهادي جاء ليسأله إن كان بمقدوره أن ينجز له بعض الأعمال التي يجيدها عبد المعين أم لا، فهو مصمم ديكورات وله خبرة في هذا المجال، لكنه غير محظوظ حسب ما يقول هو. تمتم عبد المعين بداية الأمر وقال للشيخ: سوف أرد عليك غدا، أما الآن فأنا متعب ولا أستطيع أن أحدد شيئا معك. خذل هذا الأمر الشيخ عبد الهادي فأدار وجهه وعاد أدراجه، ولما علمت زوجة عبد المعين بما جرى عاتبته كثيرا، رغم أنه قد شرح لها سبب رفضه للعمل مع جاره الشيخ عبد الهادي، حيث اشترط دفع مبلغا قليلا جدا لقاء مطلبه. لكنها أردفت قائلة: الرزق موجود في كل مكان وفي كل زمان، وإن الله سبحانه وتعالى يبعث برزقه على العباد متى ما يشاء ومتى ما كان عباده يشكرون، وأنت لست من الشاكرين. توجه عبد المعين صباحا باكرا إلى محل عمله كالمعتاد، ولما وصل فتح باب محله وجلس ينظر إلى حاله. لماذا لا يأتي زبائن كثيرون مثل جاره؟ وفجأة دخل شخصان عليه كانا يريدان الاتفاق معه على بعض التصاميم المنزلية. شعر عبد المعين بفرح وسرور شديدين، وحاول أن يكسب ود الزبونين بكل الطرق، وفعلا استطاع أن يقنعهما بإنجاز العمل في فترة قصيرة جدا وبسعر مناسب جدا أيضا. عاد إلى البيت وعلامات الفرح كانت لا تزال مرتسمة على وجهه، ولما استقبلته زوجته عرفت منه ما جرى مع الزبونين، فانشرح قلبها هي الأخرى وراحت تشكر الله كثيرا على فضله ونعمته. لما توجه عبد المعين في صباح اليوم التالي إلى المحل للبدء بتجهيز التصاميم التي طلبها منه الزبونان، ولم تمضي سوى ساعة واحدة حتى دخل أحدهما عليه وقال له: يا سيد عبد المعين، أنا وصاحبي نعتذر كثيرا، فقد قررنا تأجيل مشروعنا إلى إشعار آخر لأسباب تتعلق بأمورنا المالية. لم يصدق عبد المعين ما سمعه، فعاد وقال للزبون: عفوا، ماذا قلت؟ قال الزبون: أعتذر عن إتمام الاتفاق معك، وسوف نزورك أنا وصاحبي في وقت آخر حالما نحصل على النقود. تأثر عبد المعين كثيرا بما سمعه، وبعد رحيل الزبون رحل هو الآخر إلى البيت ورأسه مطأطأ، لا يسمح لأحد بالتكلم معه ولا يسمح لأحد بسؤاله عن سبب انزعاجه. وبعد إصرار من الزوجة عن سبب عودته مبكرا وسبب انزعاجه، قال: تعبت كثيرا من عملي وتعبت كثيرا من سوء طالعي، لماذا فقط أنا لا أرزق كثيرا؟ لماذا فقط أنا لا أحصل على الزبائن مثل ما يحصل عليهم جاري الحاج أبو شاكر؟ أجابته الزوجة بكل هدوء: لا تتعجل يا زوجي العزيز، فالله سبحانه وتعالى قد منحك أرزاقا كثيرة وأنت لم تنتبه إليها ولا تريد أن تنتبه أبدا. لقد منحك الصحة والعافية ومنحك السمعة الطيبة، وإنه يحافظ في كل لحظة على أهلك وزوجتك وأولادك. كل هذا وتجرؤ على أن تقول إن الله لم يرزقك؟ لم يرق هذا الكلام لعبد المعين، فصاح بزوجته في محاولة منه لإسكاتها، ولما سكتت نهض من مكانه وخرج من البيت، ولم يعد حتى منتصف الليل.
أعزائي، بعد أن استمعنا إلى القصة نتوجه إلى سماحة الشيخ صادق النابلسي الباحث الإسلامي من لبنان لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي عن ضرورة الإيمان بما يرزقه الله لعباده، وماذا عليهم أن يفعلوا أو يقوموا به إذا رأوا أن أرزاقهم محدودة. فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. من دون أدنى شك أن الله سبحانه وتعالى قد قسم الرزق على عباده، وهو الذي يقدر هذا الرزق ويضعه في موضعه المناسب، بحيث أن لا يتحول الإنسان إلى حالة من البطر وإلى حالة من الترف. وأيضا الله سبحانه وتعالى كما في بعض الروايات أنه عندما يقتر على الإنسان إنما يكون ذلك لمصلحة له. ولكن في الإجمال على مستوى الجهد البشري وعلى مستوى العمل الإنساني على الإنسان أن يثق بالله وأن يتوكل على الله، وكما في الآية القرآنية المباركة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن على الإنسان أن يتوكل على الله فهو حسبه وهو الذي يرزقه من حيث لا يحتسب. ولكن في المقابل يعني ليس من الضروري يعني أن يكون الإنسان في حالة من العمل على أساس أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو لا يفعل إزاء عياله وإزاء علاقاته أي شيء. لذلك على الإنسان أن يسعى بجهده وليس عليه أن يكون موفقا، أن يكد ويجتهد من أجل تحصيل لقمة عيشه. وكما في كثير من الروايات أن الله سبحانه وتعالى يحب الإنسان الذي يكد ويجتهد، وأن مرتبة هذا الإنسان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. إذن المسألة متوقفة على أمرين، الجهد البشري وتوفيق الله عز وجل. فإذا اجتمعا الجهد البشري الكد البشري وأيضا إذا كانت علاقة الإنسان مع الله سوية فإن الله سيوفقه وسيرزقه فهو لا يحتسب.
وبعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ صادق النابلسي، نتوجه الآن إلى الأستاذ أمير برول الناشطة الاجتماعية من لبنان لسؤالها عن كيفية إقناع البعض ممن يعتقد بأن الحظ لم يحالفه يوما، وماذا عليه أن يفعله لو كان رزقه قليل؟ وإذا لم يقتنع بما يرزقه الله فما تداعيات ذلك على نفسيته وحياته الاجتماعية؟ فلنسمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية مسألة القناعة تعود إلى الإيمان الموجود في يعني أفكار كل إنسان، الإيمان بتفسير الوجود، إما أن يكون إيمانه مرتكز على عقيدة إنسانية يعني أرضية كما نسميها من صنع الإنسان، وإما أن يكون يعتمد في تفكيره على القواعد التي شرعها الله سبحانه وتعالى. أنا باعتقادي أن الإنسان الذي يبني أفكاره أو يستمد أفكاره من الأفكار البشرية من الأرض لن يستطيع أن يجد القناعة. وأما الإنسان الذي يؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى ويؤمن بالقواعد الوجودية التي وضعها الله سبحانه وتعالى أو كما نقول السنن الكونية التي يسير عليها الوجود، هذا الإنسان يعلم من خلال ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتبه السماوية ولدى كل الأنبياء وبالخصوص ما فصله مع الرسالة الخاتمة في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية الشريفة بأن الرزق هو مقسوم من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحصل إلا بالسعي. فالإنسان عليه أن يسعى، ولكن النتيجة هي من عند الله سبحانه وتعالى. شرط من تحصيل الرزق السعي، ولكنه هو ليس كل الشروط. فيمكن أن أسعى والله سبحانه وتعالى يعطيني رزقا كثيرا، ويمكن أن أسعى والله سبحانه وتعالى يقدر لي رزقا محدودا. فإذا لم يؤمن الإنسان بهذه المسألة فسوف يظل بشكل دائم يشعر بالضيق، وكلما رأى أحد رزقه مبسوطا أكثر من رزقه سوف يمد عينيه إليه وسوف يشعر بالحسد ويشعر بأنه مظلوم ويريد أن يحصل شيء ولم يحصله إلى ما هنالك، وهذا ينعكس بشكل سيء جدا على النواحي النفسية بل وحتى على النواحي العقلية والروحية وصولا إلى الجسدية. الشعور بأنني أريد شيء ولا أستطيع الحصول عليه، هذا الشعور يجعل الإنسان في حالة ضنق وضيق مستمر، ومع الوقت يشعر باتجاه الآخرين بالحسد، يشعر باتجاه الآخرين بالسلبية، يشعر بأن مع الوقت تصبح لديه نظرة تشاؤمية، يشعر بأن الحياة هي عبء عليه، وهو المصدر الأساسي لجميع الأمراض النفسية وبالتالي للأمراض الأخلاقية، لأنه سوف يلجأ بلا شك إلى التصرفات غير أخلاقية حتى يحصل على الرزق بأي وسيلة كانت، وهذا الشيء الذي سوف يؤدي إلى مصائب كثيرة تحصل له في الدنيا من قبيل الوقوع في مخالفات قانونية، تعرض إلى الملاحقة القانونية، وإن لم يخسر مثل هذه الأمور فهو سوف يكون في حالة نفسية دائما حالة قلق وتوتر، وهذا أيضا يضر بصحته بشكل عام. لذلك يعني كان الجميع يقول بأن القناعة كنز لا يفنى. هذا يعني باختصار ما أستطيع أن أقوله في هذا المجال.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا العزيزين حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي المستمعين حسن استماعكم، آملين اللقاء معكم في حلقة أخرى قادمة. دمتم وفي أمان الله.